أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى. الكلام ما زال في البحث عن وجوب المعرفة، وبعد أن أتممنا البحث عن وجوب المعرفة دخلنا في بيان الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل أن نبين الأدلة تعرض المصنف إلى تقسيم المعقولات العقلية، فقال أن الصور العقلية إذا نسبت إلى الوجود الخارجي فهي لا تنفك عن ثلاث: إما أن تكون موجودة ووجودها واجب يعني لم يفض عليها غيرها الوجود، وإما أن تكون موجودة ولكن وجودها لغيرها يعني الغير هو الذي أفاض الوجود عليها، وإما أن تكون ممتنعة الوجود فيستحيل إيجادها في الخارج. وتقدم في الدرس السابق البحث مفصلا عن ذلك. الآن نطبق فقط العبارة. قال: فنقول كل معقول، الكلام للعلامة قدس سره، كل معقول يعني كل مفهوم ذهني، كل صورة ذهنية، إما أن يكون واجب الوجود في الخارج يعني وجوده لذاته لم يفض عليه الوجود شيئا آخر، وإما ممكن الوجود لذاته يعني يمكن أن يوجد فإذا وجدت علته وجد في الخارج، وعدم وجود علته علة لعدم وجوده. فممكن الوجود هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلا الوجود أولى به من العدم ولا العدم أولى به من الوجود. فإذا كانت هناك علة تخرجه من الحيز، من حيز الإمكان إلى حيز الوجود، وإذا لم تكن هنالك علة بقي في حيز العدم. إذن ممكن الوجود هو ممكن أن يوجد الشيء الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، فإذا وجدت العلة وجد، وإذا لم توجد العلة فعدم وجود العلة هو يكون بنفسه علة على بقائه، علة لبقائه في حيز العدم، وإما ممتنع الوجود لذاته. وقلنا كاجتماع النقيضين فيمتنع لذاته أن يوجد في الخارج. أقول الآن الشارح يبين هذه المصطلحات الثلاثة، وهي واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود. أقول: المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن في علم الكلام هو إثبات الصانع تعالى. أهم مطلب وأعلى مطلب وأقصى مطلب هو إثبات الصانع تعالى، إثبات أن هناك صانع لهذا الكون، إثبات الواجب تعالى، إثبات الخالق تعالى، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك ابتدأ به، لذلك العلامة الحلي ابتدأ بإثبات الصانع سبحانه وتعالى، وقدم لبيانه، لبيان الدليل على وجود الله تعالى، مقدمة في تقسيم المعقول، المعقول يعني الصور الموجودة في الذهن، لتوقف الدليل الآتي على بيانها. لذلك احنا بدأنا قسمنا وضحنا واجب الوجود، قسمنا المعقولات الصور الذهنية إلى واجبة الوجود، طبعا قسمناها بالقياس إلى الخارج، فهي إما واجبة الوجود في الخارج، هاي كلها إذا كانت موجودة، إما موجودة وإما غير موجودة، وقسمنا الموجودة إلى قسمين واجبة وممكنة، وقسمنا غير الموجودة إلى قسمين أيضا ممكنة وممتنعة بالبيان السابق في الدرس الماضي. ولذلك قال: هذا التقسيم للمعقولات الذهنية هو مقدمة للدليل الآتي، لأن الدليل الآتي الذي سنقيمه إن شاء الله تعالى على وجود الله تعالى يتوقف على أن الطالب، أن المتعلم يفهم هذه المصطلحات الثلاثة. وتقريرها، تقرير هذه المقدمة، توضيحها، هو أن كل معقول، ما هو المعقول؟ قال: وهو الصورة الحاصلة في العقل إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، فأما أن يصح اتصافه به بالوجود الخارجي لذاته، وهذا الذي نعبر عنه بواجب الوجود، فإن واجب الوجود كالله سبحانه وتعالى إذا نسبنا له الوجود الخارجي فإن الوجود الخارجي واجب له بذاته، وإذا نسبنا فإما أن يصح اتصافه، فإن الله تعالى يصح اتصافه بالوجود، نقول الله تعالى موجود، موجود لذاته، أو لا يصح اتصافه بالوجود، هذا المعقول إما أن يصح اتصافه بالوجود لذاته وإما أنه لا يصح اتصافه بالوجود لذاته. فإن لم يصح اتصاف هذا المعقول به بالوجود لذاته فهو ممتنع الوجود لذاته. فإذا كمثلا كشريك الباري، فإن شريك الباري لا يصح اتصافه بالوجود، وهذا عدم صحة اتصافه بالوجود ليش؟ لذاته، لأن يلزم من وجوده محال، فهو ممتنع الوجود كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في البحث عن وحدانية الله. فإن صح اتصافه بالوجود، اتصاف هذا المعقول المفهوم الصورة الذهنية، إن صح اتصافه به بالوجود الخارجي فإما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا. والأول هو الواجب الوجود لذاته، وهو المفهوم الذي إذا نسبنا الوجود الخارجي صح أن يتصف به لذاته، وهو الله تعالى لا غير. والثاني اللي هو المعقول الذي يصح اتصافه بالوجود لكن لغيره مو لذاته، هو ممكن الوجود لذاته ولكن واجب الوجود لغيره، وهو ما عدا الواجب من الموجودات. زين، لماذا قيدنا الواجب، أن قيدنا الواجب بقولنا أن وجوده واجب لذاته؟ هذا احترازا عن الواجب لغيره، فإن الله تعالى واجب الوجود ولكن واجب الوجود لذاته، يعني وجوده عين ذاته، مو شيء زائد، مو هو اتصف، لم يحتج إلى غيره في وجوده، ولذلك عبرنا عنه واجب الوجود لذاته. هنالك واجب الوجود لكن مو لذاته، واجب الوجود لغيره كالممكن، فإن الممكن واجب الوجود. يعني شنو واجب الوجود؟ يعني متحقق الوجود، وجوده متحقق، ولكن واجب الوجود بمن؟ بغيره. فأنت الآن لا ينفك عنك الوجود بل يستحيل انعدامك، يستحيل أن تنعدم، لكن عدم عدم انعدامك ووجود، لأنهم يقولون في المعقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن الشيء يجب ثم يوجد، فوجودك الآن واجب، ولكن واجب بذاته لا واجب بغيره، لا واجب بغيره، واجب بالله سبحانه وتعالى، هو الذي أفاض عليك الوجود ابتداء واستمرارا. وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازا من الواجب لغيره، لأن الواجب لغيره ممكن كوجوب وجود المعلول الإنسان عند حصول علته التامة، فهو واجب الوجود، يجب أن يوجد، ولكن شنو يجب أن يوجد؟ لغيره مو لذاته، فإنه يجب وجوده لكن لا لذاته، بل وجوده لوجود علته التامة فيجب أن يوجد. زين، هذا من قبيل أن نمثل بمثال. لنفرض الآن، لنفترض أنك الآن أحضرت ورقة وأحضرت النار ووضعت الورقة في النار، العلة هي النار والإحراق هو المعلول. لما تحضر النار وتضع الورقة في النار مع أنه لا يوجد مانع من احتراقها، الآن الورقة تحترق أم لا؟ من الواضح أنها تحترق، احتراق الورقة معلول للإحراق، معلول للنار. ممكن أن تتم العلة التامة بدون أن يتم معلولها؟ يعني ممكن أن تجيب ورقة ونار وتضع الورقة في النار ولا يوجد مانع من الإحراق ومع ذلك لا تحترق الورقة؟ ممكن؟ جواب لا، ما دام تحققت العلة يجب أن يتحقق معلولها. فلنفرض أن النار واجبة الوجود، ما حد أفاض عليها الوجود لذاتها، فيكون الإحراق أيضا واجب الوجود، ولكن واجب الوجود لغيره للنار. ليش نسمي واجب الوجود؟ لأنه يجب أن يوجد إذا تحققت علته، ولكن واجب الوجود لغيره. المثال الصحيح الواقعي مو الفرضي هو أن نقول أن هذا الكون والخلق أجمع ما هي علته التامة؟ علته التامة هي الله سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى. الخالق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، لم يوجده أحد، ولكن الخلق واجب الوجود لو مو واجب الوجود؟ نعم واجب الوجود، يجب أن يوجد لوجود علته التامة اللي هي وجود الله سبحانه وتعالى وإرادة الله تعالى للخلق. فالكون الخلق واجب الوجود، ولكن واجب الوجود مو لذاته، وإنما واجب الوجود لمن؟ لغيره. لذلك قال المصنف وإنما بل لوجود علته التامة. زين، لماذا قيدنا الممتنع؟ قلنا ممتنع لذاته. قال وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره. وإحنا بينا في الدرس السابق أنه عندنا بعض المفاهيم في الذهن ممتنعة الوجود، قلنا المعقولات إما موجودة في الخارج وإما غير موجودة. هاي الغير موجودة قلنا لسببين، إما غير موجودة لأنه يلزم من وجودها محال كاجتماع النقيضين في الخارج، يلزم منه محال، وهاي نعبر عنها ممتنعة الوجود لذاتها. وإما أنها ممتنعة الوجود، مو لأنه يلزم من وجودها محال، لا أبدا، وإنما ممتنعة الوجود لأن علتها لم توجد. فهي يعبر عنها بممتنعة الوجود أيضا، ولكن ممتنعة الوجود، ممتنعة الوجود لغيرها مو لذاتها. فاجتماع النقيضين ممتنع الوجود لذاته، لأن هو يلزم منه محال، هو بذاته ممتنع مو لغيره. شريك الباري ممتنع الوجود لذاته، ولكن زيد الذي سيولد بعد 100 عام هذا ممتنع الآن الوجود لو ما ممتنع؟ نعم ممتنع الوجود، ولكن ممتنع الوجود لذاته لأن يلزم منه محال. لو ممتنع الوجود لغيره وهذا الغير هو عدم وجود علته، الجواب قطعا أنه ممتنع الوجود، لأن علته التامة لم تتحقق بعد. علته التامة لابد أن يولد لي ولد، وهذا الولد يلد ولدا وبدوره ولد، ويتزوج من المرأة الفلانية، ويقع عليها في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية مع تحقق نطفة زيد، ها، وحينئذ يولد زيد. زيد الآن ممتنع وجود، ليش ممتنع الوجود؟ مو لذاته، لأن أبوه لم يولد بعد، أمه لم تولد بعد، لم تخلق بعد، فهو ممتنع الوجود لغيره لأن علته لم توجد بعد. لذلك قال: وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته احترازا من الممتنع لغيره، كامتناع وجود المعلول زيد عند عدم علته الأبوين. هذا مثال، شنو امتناع وجود المعلول عند عدم علته؟ هذا مثال للممتنع بغيره. شنو الممتنع بذاته مثاله؟ مثاله اجتماع النقيضين في الخارج. وأما الممكن فلم نقيده ممكن لذاته، لأن الممكن لا يمكن أن يوجد إلا لغيره، ولا يمكن أن يمتنع إلا لغيره، فلا يوجد لذاته ولا يمتنع لذاته. لذلك قال: وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره. هسه الأنسب فلا يكون وجوده إلا لغيره، مو لا يكون وجوده لغيره، لأن الممكن هو شنو؟ دائما وجوده لغيره، فإذا ركفت خلل بالطباعة فلا فائدة في قيد لذاته، لأن الممكن وجوده لا يكون إلا لغيره، فمن قيد لذاته؟ إلا لبيان، إذا أردنا نقيد لذاته إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك. التفتوا؟ يعني إحنا بعبارة أخرى، الممكن دائما وجوده لغيره، ودائما امتناعه لغيره. زين، هذا من جهة الوجود. من جهة إمكانه فهو دائما ممكن لذاته، فما ممكن أن يكون ممكن لغيره، ولا ممكن، عفوا، لا يكون ممكن لغيره، دائما هو ممكن لذاته. فإذا أردنا أن نقيد الإمكان بأن الممكن ممكن لذاته، هذا للتوضيح فقط، لأن نبين أنه لا يكون إلا ممكنا لذاته، لا للإحتراز، لأن ما عندنا ممكن لذاته وممكن لغيره، فتكون العبارة صحيحة مو خلل مطبعي. يعني لاحظتوا مرة إحنا في الممكن ننظر إلى وجوده فنقول لا يكون وجوده إلا لغيره، ومرة ننظر لامتناعه فنقول لا يكون امتناعه إلا لغيره، صحيح. ومرة ننظر بلحاظ إمكانه، وهذا اللي يريد المصنف، إحنا هذا اللي يريد المصنف. يقول المصنف: الممكن إمكانه لا يكون إلا لذاته، ما يصير ممكن لغيره، ما يصير ممكن لغيره، هو ممكن لذاته. فإذا ولذلك لم نضف قيد لذاته، لأن لا يمكن أن يكون الممكن ممكنا لغيره، فعبارة تصير صحيحة ما بها اشتباه. عبارة تصير بها اشتباه إذا أردنا أن ننظر للممكن من جهة وجوده مو من جهة إمكانه، فنقول أنه بما أن الممكن يعني إمكانه دائما لذاته ولا يكون إمكانه لغيره، لا يكون إمكان الممكن لغيره، فلذلك لا نقيده بذاته. من الواقع لما نقول ممكن يعني هو ممكن لذاته، يعني أنه ممكن لذاته. فإذا أردنا أن نقول ممكن لذاته هذا يصير قيد توضيحي مو احترازي. إحنا الواجب لما نقول لذاته نحترز به عن الواجب لغيره، الممتنع لما نقول بذاته نحترز به عن الممتنع لغيره، أما الممكن لما نقول ممكن بذاته فلا نحترز عن ممكن لغيره، لأن لا يوجد ممكن لغيره، وجميع الممكنات ممكنة لذاتها، فيصير القيد قيد توضيحي. ولذا قال وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، هاي وجوده بها خلل العبارة، فلا يكون إمكانه لغيره. لاحظتوا؟ مو لا يكون وجوده لغيره، لأنه ممكن الوجود دائما وجوده لغيره، فلا يكون إمكانه لغيره، فلا فائدة في قيده لذاته. بعد ماكو فائدة أن يقول المصنف وأما ممكن، أما ممكن الوجود لذاته، ماكو فائدة لأنه ماكو ممكن وجود لذاته. فيصير تقييد العلامة قدس سره إمكان الوجود وأما ممكن الوجود لذاته، هذا قيد توضيحي مو احترازي، إلا لبيان أنه لا يكون، أن الممكن لا يكون إلا كذلك، إلا أن إمكانه بذاته، لا للإحتراز عن غيره. ولنتم هذا البحث بذكر فائدتين يتوقف عليهما المباحث الآتية. هسه إلى هنا تحصل أنه عندنا ممكن وعندنا واجب وعندنا ممتنع. المعقولات الذهنية إذا قيست للخارج فهي إما موجودة وإما معدومة، الموجودة على قسمين إما واجبة أو ممكنة، المعدومة أيضا على قسمين إما معدومة لامتناعها ممتنعة بالذات وإما معدومة لامتناعها بغيرها، كالممكن الذي لم يوجد يمتنع وجوده لعدم امتناع وجود علته. بعد هذا المصنف يقول، الشارح مصنف النافع السيوري يقول لنتم هذا البحث بفائدتين. الفائدة الأولى نبحث فيها عن خواص الواجب لذاته، والثانية نبحث فيها عن خواص الممكن. ما هي خواص الواجب التي تجعلنا نحكم على أن هذا واجب، وما هي خواص الممكن؟ فإذا تعرفنا على خواص الواجب استطعنا أن نحكم على هذا واجب الوجود وهذا ليس بواجب الوجود، وإذا تعرفنا على خواص الممكن استطعنا الحكم على أن هذا ممكن الوجود وهذا غير ممكن وجود. ما هي خواص الواجب لذاته؟ يقول هي خمسة خواص. الخصيصة الأولى، من خواص الواجب أن الواجب لا يكون وجوبه لذاته ولغيره معا، بعبارة أخرى لا يكون وجود الواجب واجبا لذاته ولغيره معا، لماذا؟ لأن إذا فرضنا أن الواجب وجوده واجبا لذاته ولغيره معا في نفس الوقت، هذا معناه إذا ارتفعت العلة يرتفع الواجب، وهذا خلف كونه واجب، الواجب لا يرتفع. ليش؟ لأن هذا الواجب يكون واجبا لغيره، معنى هذا أنه يكون واجب لغيره ونحن فرضنا أنه يمتنع عليه العدم، فيلزم ما كان واجبا ليس بواجب، وهو اجتماع للنقيضين. وبعبارة أخرى، إذا فرضتم أن هذا واجبا للوجود، كمثلا فرضتم أن الله تعالى واجب الوجود لذاته، فوجوب الوجود المن لذاته، فهو وجوده واجب المن لذاته، فلا يمكن أن يكون نفس هذا الوجوب، وجوب الله تعالى وجوب وجوده، نفس وجوب وجود لغيره. يعني نقول بما أن الله تعالى موجود بذاته لابد أن يكون خلق أيضا موجود معه، فوجوده واجبا لذاته وواجبا لغيره. المصنف يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ يقول لأن لو فرضنا أن وجوب وجود الله تعالى، وجود الله تعالى واجبا لنفسه ولغيره، لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير. لابد أنه لما يذهب خلق الله يذهب الله تعالى، فلا يكون واجبا. فمعنى هذا شنو؟ فإذا ذهب الخلق ذهب الممكن، ذهب الله تعالى، وهذا معناه أن الله تعالى من البداية كان واجب لو مو واجب، معناه أنه ليس بواجب، خلف الفرض، خلف الفرض. لماذا؟ لأن سيأتي وإحنا ذكرنا أن واجب الوجود لا يمتنع، لا يتصف بالعدم أبدا مطلقا، فهو لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم ولا بالأثناء يوجد فيه جهة عدم ولا احتياج ولا افتقار. فإذا الخصيصة الأولى، يجب في الواجب، في الواجب أن لا يكون وجوده واجبا لذاته، هذا نفس الوجود يكون واجب لذاته وواجب لغيره بنفس الوقت، فوجود الله تعالى واجبا لذاته وواجبا لخلقه، هذا ما يصير. ليش؟ لأنه يلزم منه إذا ارتفع خلقه انتهى خلقه، يجب منه أن يرتفع وجوده أيضا. من هاي الملازمة؟ الملازمة أتت من أننا نفرض أن الوجود واجب لكليهما، لله ولخلقه، فإذا ارتفع في أحدهما معناه أنه ليس بواجب، ممكن أن يرتفع، فهذا معناه أنه يرتفع بالآخر، أو لا أقل يمكن ارتفاعه بالآخر. وهذا خلاف أننا افترضنا أن الله تعالى مثلا واجب للوجود، وهذا يلزم منه أن الله تعالى كان افترضنا واجب الوجود وهو بنفس الوقت ليس بواجب الوجود، وهذا واجب وجود ليس بواجب الوجود، هو اجتماع للنقيضين، أو هذا خلف للفرض، فرض أنه واجب لا ينسجم مع فرض ارتفاع الوجود عنه. ولذا قال أنه لا يكون وجوده الواجب، الخصيصة الأولى أن لا يكون وجوده وجود الواجب واجبا لذاته، لذات الواجب ولغيره، لمعلوله للمخلوق معا. وإلا لو كان واجبا لذاته ولغيره لكان وجوده مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، فوجوده يكون شنو؟ مرتفعا عند ارتفاع وجود ذلك الغير، فلا يكون واجبا لذاته، وهذا خلف، هذا خلف فرض واجبه لذاته. هاي النقطة الأولى، الخصيصة الأولى قد يناقش به، بوجود ملازمة عند الارتفاع. طبعا هذه النقطة الأولى هي فيها يعني فيها مناقشة، بس احنا ما نحاول ندخل بها أفضل، لأن نضيع علينا أصل المطلب. الخصيصة الثانية، من خصائص الواجب لذاته أن لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، يعني مو أكو ذات وأكو وجود وأكو وجوب، لا، لابد أن لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، بمعنى أن واجب الوجود وجوده ووجوبه ووجوب وجوده عين ذاته، مو أمور متعددة. ولنقرب المثال، أنت الآن إذا فرضت الحائط والبياض، تفرض أن الحائط ذات مكونة من الطابوق والإسمنت مثلا ما أدري جوص هذا الذي يلبخ به، وهذا الحائط صبغ باللون الأبيض، فذات الحائط هو مكوناته الأساسية، وبياض الحائط أمر زائد عن الحائط. فهنا نفرض أكو حائط وأكو بياض، لكن في الواجب تعالى، في الواجب واجب الوجود اللي ليس له مصداق إلا الله تعالى كما سيأتي بيانه وإقامة الدليل عليه، وجوبه ووجوده عين ذاته لا أمر خارج عن ذاته. أنت الإنسان ذاتك ووجودك أمران، قد يقال أنه أنت ماهية ووجود، ماهيتك حيوان ناطق، ماهية الإنسان حيوان ناطق، وجوده تحققه في الخارج. ومن هنا أثيرت مسألة في علم المعقول، أنهم قالوا هل أن الأصالة للماهية أم الأصالة للوجود؟ أيهما الأصيل؟ أيهما الذي تترتب عليه الآثار؟ هل ماهية الأشياء هي التي يترتب عليها الآثار، أم أن وجود الأشياء هي التي هو الذي يترتب الذي تترتب عليه الآثار؟ فإذا وجود الشيء زائد على ماهيته، هذا في الممكنات، حيوان ناطق موجود، حيوان ناطق غير موجود، زيد الآن الموجود حيوان ناطق موجود، زيد الذي سيوجد بعد 100 عام حيوان ناطق غير موجود بعد. فالوجود أمر زائد عن ذاته، بينما في الواجب واجب الوجود فوجوده عين ذاته، وجود الواجب هو عين ذاته، مو شيء زائد عن ذاته، لا، هو عين ذاته، مو أكو شيئين، ذاته ووجوده شيء واحد. بعد وجوبه أيضا وجوب وجوده، يعني عدم سبقه بالعدم وعدم إلحاقه بالعدم وعدم افتقاره في الأثناء في وجوده أو تقطعه بفاصدات من الأعدام، هذا كله وجوبه، وجوبه عين ذاته أيضا، مو شيء خارج عن ذاته. يعني مو عندنا الذات الإلهية والوجود الإلهي والوجوب لهذا الوجود، لا أبدا، هي كلها شيء واحد عين ذاته. ولذا قال الخصيصة الثانية أنه لا يكون وجوده، أن لا يكون وجود وجوبه زائدين عن ماذا عليه، أن لا يكون وجوب وجوده زائدين عليه، وإلا لو كان الوجود والوجوب زائدين عن الذات، عن ذات واجب الوجود، لافتقر إليهما في تحققه إذا كان وجوده زاد عن ذاته، كما أننا إحنا افتقرنا إلى الوجود لكي نتحقق، مفتقرين إلى الوجود، إذا ماكو وجود نعدم يصير عدم. وهل ينسجم أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى الوجود؟ يمكن أن يكون واجب الوجود مفتقرا الوجود؟ الجواب قطعا لا، لأنه إذا افتقر إلى الوجود صار ممكنا وليس واجبا. فمن هنا الخصيصة الثانية، أن لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه على ذاته، وإلا لافتقر إليهما، إلى الوجوب والوجود، وإذا افتقر يكون ممكن بعد مواجب. طبعا ملاحظة، هو أساسا ماكو اثنينية بين الوجود والواجب وبين الوجوب والواجب، هو شيء واحد، حقيقة شيء واحد، لكن إحنا بحسب التحليل العقلي ننتزع هذه المفاهيم، وإلا في الواقع لا يوجد واجب له ذات ووجود ووجوب، كل واحد منهن منفصل عن ماكو اثنينية، هو واحد، واحد كما سيأتي غير مجزأ، ليس له أجزاء، كما ليس هو جزء من شيء. لذا قال هذه هي الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة، أنه أي الواجب لا يكون صادقا عليه التركيب. إحنا من نفرض أنه واجب الوجود لا يكون صادقا عليه التركيب، يعني غير مركب، لأن الماء مثلا مركب من أجزاء، أجزاؤه ذرات أكسجين، ذرات هيدروجين مثلا كما يقال في علم الكيمياء. لكي يتحقق الماء لابد من وجود الاتحاد بين ذراته، إذا ما اتحدت الذرات يتحقق الماء؟ الجواب لا يتحقق. إذن الماء مفتقر محتاج إلى أجزائه أم غير محتاج؟ الجواب قطعا هو محتاج لأجزائه لكي يتركب، كما أن كل الموجودات محتاجة إلى أجزائها لكي تتحقق، وإلا الإنسان محتاج إلى رأسه وبطنه ويديه ورجليه وباقي أجزائه لكي يكون إنسانا، لكي يكون فردا، وإلا إذا نزعت منه تحللت هذه الأجزاء خلاياه مركباته لا يبقى إنسان، يصير شيء آخر، لا يبقى فرد من أفراد الإنسان، إنما يصير شيء آخر. الواجب تعالى لا يمكن، الواجب لا يمكن أن نفترض أنه مركب، لا يصلح أن نفترض أنه مركب. لماذا؟ لأننا افترضنا أنه واجب يعني غير محتاج، فإذا صار مركبا معنى ذلك أنه سيحتاج إلى أجزائه أم لا يحتاج؟ الجواب سيكون محتاجا مفتقرا إلى أجزائه المغايرة له هذه الأجزاء. فحينئذ إذا كان محتاج، هذا الاحتياج والافتقار والحاجة سمة من؟ صفة من؟ صفة الممكن. فهذا معناه أنه يكون ممكنا وليس واجبا، ومعلوم أن الممكن لا يكون واجبا لذاته. لذا قال الثالثة، أن لا يكون صادقا عليه التركيب، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه المغايرة له، فيكون ممكنا. إذا فرضنا الواجب مركب معناه أنه ممكن، وهذا اللازم باطل، فالملزوم منه إذن الواجب ليس مركب، والممكن لا يكون واجبا لذاته. المسألة الرابعة، الخصوصية الرابعة، أنه لا يكون، الآن قلنا أن الواجب لا يكون مركبا من أجزاء. كذلك من خصائص الواجب أنه لا يكون جزءا من مركب. يعني الآن الماء مركب من أجزاء، ونفس الماء ممكن أن يكون شنو؟ جزء من مركب. مثلا كان أنت الآن تصنع عصير، هذا العصير مركب من صبغ مثلا وسكر وماء، فصار هذا العصير هو عبارة عن مركب من الماء. الماء هو هم أيضا له أجزاء. الواجب لا يصح أن يكون مركبا من أجزاء، ولا يصح أن يكون هو جزء من ضمن أجزاء مركب. يعني الآن الطابوق اللي يبنى به البيت، قد تكون الطابوقة مثلا مركبة من منو؟ من أجزاء طين، ماء، مدري شنو. وهي بنفس الحالة لما تأتي وتبني بها الدار، هي وقعت هذه الطابوقة أو الطابوقة وقعت وين؟ وقعت من أجزاء هذا المركب اللي هو شنو؟ اللي هو الدار. الواجب لا يمكن أن يكون مركب ولا يكون جزء من مركب. لماذا؟ لأنه إذا كان مركب حينئذ، إذا كان جزء من أجزاء مركب غيره، فحينئذ يكون منفصلا عن ذلك الغير. لو ما يكون منفصل، يكون منفصل، لأن الجزء مغاير للكل. جزء المركب مغاير للمركب، الطابوقة مغايرة للمنزل، الماء مغاير للعصير اللي هو من أجزائه، الورقة مغايرة للكتاب. وإذا كان مغايرا للمركب، يعني معناه أنه شنو؟ منفصلا عن ذلك الغير. لو ما منفصل، منفصل لأنه مغاير، فمنفصل، فمعناه أنه منفصل. وإذا كان منفصلا عن الغير، عن ذلك الغير، فمعنى ذلك أنه ممكن. إذا كان منفصل عن ذلك الغير فمعنى أنه ممكن. زين. ولذا قال الرابعة ألا يكون جزءا من غيره، هذا واضح، وإلا كان منفصلا عن ذلك الغير فيكون ممكنا. الخصيصة الخامسة، هذه الرابعة أيضا بها نقاش لكن ما أريد أدخل به. الخامسة أنه لا يكون صادق، النقاش في أن يلزم أن يكون ممكن في الطريق للزوم أن يكون ممكن، أكو كلام. الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين، الواجب لا يكون صادقا على اثنين. ليش؟ هذا سيأتي. لماذا الواجب بالحمل الشائع؟ كلامنا عن خصائص الواجب هاي بالحمل الشائع، مو عن خصائص الواجب بالحمل الأولي. الخصائص الأربعة السابقة كلها خصائص الواجب بالحمل الأولي، مفهوم الواجب. أما الخصيصة الخامسة فتتكلم عن مصاديق الواجب، عن فرد الواجب، وليس له فرد إلا الله تعالى، ولا يمكن أن يكون شنو الواجب، ماذا الواجب له شريك أو صادقا. يعني إما أن نقول ننظر إليه بالحمل الشائع فنقول مصداق الواجب لا يمكن أن يشاركه في الواجبية شخص ثالث، أو ننظر نفس المفهوم فنجعله أيضا من خصائص المفهوم أنه لا ينطبق على اثنين. فالخامسة هي من خصائص الواجب بالحمل الشائع، ومن خصائص الواجب أيضا ممكن باعتبار آخر أن تكون من خصائصه بالحمل الأولي. ولكن هذا الدليل على أن الواجب الوجود لا ينطبق إلا على واحد، يأتي الحديث عنه وين؟ في دلائل التوحيد إن شاء الله تعالى. هذه هي خصائص الواجب، خصائص الممكن يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.